يطيب لي جدا أن أجدكم معي أيها الأصدقاء الكرام، وأدعو الله العلي القدير أن يبارك لقاءنا واجتماعنا، لاسيما أن كتابه وكلمته المقدسة هي السبب والهدف الذي يجمعنا في هذا الوقت. نواصل تقديم تأملاتنا في سفر الرؤيا معكم أحبائي، وما زلنا نتناول الفصل 13. تحدثنا المرة الماضية بالطول والعرض عن شخصية ضد المسيح، الوحش السياسي الطالع من البحر. من أجل المراجعة والفهم سنقرأ مع الأخت رندا مرة أخرى الآيات 10 الأولى من الفصل 13.
ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي. وتعجبت كل الأرض وراء الوحش، وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. من له أذن فليسمع. إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
إذن قلنا إن هذا الوحش مخلوق عجيب الشكل حقا، فما من أحد رأى مثيلا له في الأرض أو في البحر أو في السماء. كان المظهر الخارجي لهذا الوحش شبيها بالنمر كاليوناني قديما، وهكذا سوف تمتلك إمبراطورية الوحش جميع الثقافة الخارجية التي كانت تشكل عظمة اليونان، كما أن قوائمه كالدب أي مادي وفارس قديما، وسوف تمتلك إمبراطورية الوحش جميع السمات الوثنية والثراء الذي كانت تتمتع به إمبراطورية مادي وفارس، وفمه كالأسد أي بابل قديما. فالوحش سيحكم بذات التسلط والاستبداد الذي كان يحكم بهما نبوخذ نصر. سوف يبلغ هذا الدكتاتور العالمي مجده تحت سلطان إبليس، وسوف يكون مصدر قوته موجودا في إبليس الذي سيقيمه ويعطيه القوة ليحكم بصورة مستبدة. وقلنا بأن الشيطان لم يقم الوحش من الموت، ذلك الوحش الذي سقط، لأن الشيطان لا يملك سلطانا على إقامة الأموات، فهذا السلطان لم يعط له مطلقا. الرب يسوع هو الوحيد الذي يقدر أن يقيم الموتى، فلن يكون هناك قيامة حقيقية لرجل شرير قبل دينونة العرش الأبيض العظيم. سوف يعاد إحياء الإمبراطورية الرومانية بطريقة عجيبة تحت حكم الدكتاتور العالمي أي الوحش. ربما كان هذا الوحش إنسانا يظهر قيامة زائفة، وسوف تكون هذه هي الضلالة الكبرى والكذبة العظمى في فترة الضيقة، وسوف يقوم ضد المسيح بتقليد قيامة المسيح بطريقة يخدع بها العالم. إنها الكذبة الكبرى. نبدأ الآن في الحصول على صورة مركبة عن ضد المسيح. فالراكب على الفرس الأبيض كما رأينا في الفصل 6 من سفر تأملنا جلب سلاما زائفا لهذا العالم، فهو يقول: سوف أعطيكم سلاما، وسوف يقول الناس هللويا وينصبونه حاكما عليهم. عدد 4: وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ هذه هي اللحظة الرائعة لدى الشيطان، فهو يريد أن يعبد، وسوف يعبده العالم كله خلال هذه الفترة. وهكذا عزيزي المستمع، إن رفع الله يده عن هذا العالم اليوم وعنك وعني، فإني أخشى أن يرتد كثيرون عن إيمانهم، وإن ظهر ضد المسيح فسوف نتبعه كما يتبع الكلب الأمين صاحبه. وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ يا لها من محاكاة ساخرة لعبادة الله الحقيقي، فهم يقولون: انظر، نحن الآن نعبد شيئا أكثر روعة من إله الكتاب المقدس. عدد 5: وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. الخبر الوحيد الجيد هنا هو أن ضد المسيح سيملك بهذه الطريقة لمدة 42 شهرا فقط، أو 3 سنوات ونصف. له فم يتكلم، أي أنه سيكون شخصا ثرثارا، وقد ذكر دانيال أيضا هذه الصفة عنه، فهو سيكون متحدثا وسيعد الناس بأي شيء. لذا يجدر بنا أن نتوخى الحيطة والحذر حينما نستمع إلى أي واعظ أو أي برنامج إذاعي أو تلفزيوني، فينبغي علينا أن نفحص كل شيء نسمعه، لأن ضد المسيح سيمتلك موهبة الحديث وإقناع هذا العالم الرافض للمسيح. عدد 6: ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. هذا هو الحد الذي سيصل إليه الوحش في تجديفه، فهو معاد للمسيح ولكنيسة المسيح الموجودة في السماء، ونحن نشكر الله لأن الكنيسة ستكون آنذاك في السماء. عدد 7 و8: وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين. سوف يكون هناك قديسون خلال فترة الضيقة رغم أنهم ليسوا الكنيسة، وسيتمكن هذا الوحش من التغلب عليهم، وبالسماح من الله سوف يتعرض المؤمنون للقتل وينالون الشهادة. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. قال سبيرجن: أنا مسرور لأن اسمي كان مكتوبا في سفر حياة الخروف قبل أن أولد، لأنه لو انتظر الله حتى ولادتي ومجيئي إلى هذا العالم لم اختارني أبدا. وهذا ينطبق على جميع القديسين سواء في عصر الكنيسة أو في فترة الضيقة. سوف تكون هذه هي أحلك ساعة في تاريخ العالم، ونشكر الله ثانية لأن الكنيسة لن تكون هنا آنذاك. عدد 19: من له أذن فليسمع. إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم. هذه دون شك من أروع الجمل المذكورة في كلمة الله: من له أذن فليسمع. إنها دعوة تكرر 3 مرات لكل شخص كي يأتي ويسمع كلمة الله في أي وقت وأي عصر. نقرأ في رسالة روميا: إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. نجد في جملة من له أذن فليسمع جمعا ما بين الإرادة الحرة والاختيار. أليس جميع الناس لهم أذان؟ بلى، لكن البعض لا يصغي أبدا رغم أن لهم أذنين يسمعون بهما. إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. ما يقوله الرسول يوحنا هنا ليس لي ولك يا صديقي، فبدءا من الفصل الرابع يتناول سفر الرؤيا الأمور المستقبلية التي لا تختص بالكنيسة، فالكنيسة التي تشكل جميع المؤمنين في كل العصور لن تكون هنا على هذه الأرض، لكن الرسول يوحنا يتحدث هنا إلى قديسي الله الذين سيكونون موجودين على الأرض في ذلك الوقت. تذكر صديقي المستمع أنه في أثناء فترة الضيقة سوف يكون ضد المسيح هو ديكتاتور العالم، فلن يتمكن الناس آنذاك من البيع والشراء دون إذن منه، ولن يتمكنوا من السفر دون إذن منه، فهو سيحكم العالم كما لم يفعل أي شخص آخر من قبل. يقول الله لخاصته لا تقاوموه، فهذا لن يجدي نفعا، كما أن هذا هو صبر القديسين وإيمانهم في ذلك الوقت. فإذا كنت موجودا أثناء فترة الضيقة فينبغي عليك أن تحتمل بصبر وإيمان جميع التجارب المريرة التي ستحل على أولاد الله. من الواضح أن الله سيرفع يده عن العالم ويسلمه للشيطان. إن الروح القدس موجود في العالم في وقتنا الحاضر، وهو يمنع الشر من الوقوع، رغم أن الأمور قد لا تبدو كذلك بالنسبة للكثيرين. لكن تخيل ما يمكن أن يحدث حينما يتوقف الروح القدس عن القيام بعمله، وحينما يسمح للأشرار بأن يفعلوا ما يريدون. سوف تكون لدى إبليس الحرية المطلقة لعمل ما يشاء. سوف يمنحه الله الفرصة لعمل ما يشاء لفترة وجيزة، وكما قال الرب يسوع: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. الوحش الأول هو قائد سياسي أو قوة سياسية وشخص، وسوف يمارس سلطته على العالم كله. والآن سنأتي إلى الوحش الثاني الذي يخرج من الأرض، والذي هو قائد ديني. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من الآية 11 وحتى نهاية الفصل 13.
ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت، ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666.
إن التعرف إلى هوية هذا الوحش أسهل مما كان عليه الأمر مع الوحش الأول. فبعد أن تعرف من يكون الوحش الأول، فلن تجد صعوبة في التعرف على هوية الوحش الثاني. الوحش الأول يطلع من البحر، أما الوحش الثاني فيطلع من الأرض. لكن ما هو الفرق؟ البحر يمثل شعوب العالم قاطبة، أما الأرض التي يطلع منها الوحش الثاني فهي ترمز إلى أرض الموعد. ومن البديهي أن نتوقع أن الوحش الثاني يأتي من الشعب القديم، إنه مسيا، والأمة لن تقبل به إلا إذا كان من أرضهم ومنهم. كان له قرنان شبه خروف، هذا يوحي بأنه يقلد المسيح. الوحش الأول معاد للمسيح، إنه ضد المسيح، والوحش الثاني يقلد المسيح، وهو أيضا ضد للمسيح، رغم أنه يحاول خداع الناس بأنه المسيح. يمتلك قرنين كالخروف، لكنه في واقع الأمر ذئب في ثياب خروف. إنما هو يقلد حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لكن هذا الحمل الزائف لا يعمل على التخلص من الخطية، بل يزيدها وينميها في العالم. فهو لم يأتي ليفعل مشيئته هو، وإنما ليفعل مشيئة الوحش الأول. إنه مسيح زائف. صحيح أنه سيتحدث كثيرا عن محبته للجميع، لكنه في حقيقته وحش ضار وخطير كالوحش الأول تماما، وهو يخدع العالم كله. قال الرب يسوع في إنجيل متى: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. وهذا الوحش الثاني هو صورة عن جميع الأنبياء الكذبة، وهو ضد للمسيح. إن الأمر يتطلب شخصين لتتميم المنصب الذي يشغله المسيح، وبالطبع فإن الوحشين الأول والثاني لا يمكنهما أن يكونا كالمسيح أبدا، لكن الشيطان يحتاج إلى رجلين لمحاولة تقليد المسيح. كما قال الرب يسوع: لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. وقد قال البعض إن النبي الكذاب هو الملك شاول أو يهوذا الإسخريوطي، لكن هذه تبقى مجرد افتراضيات لا يمكننا إثباتها. عدد 12: ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. سوف يعطى الوحش الثاني سلطة مفوضة من الوحش الأول، مما يجعله خادما له، لكنه أيضا مساو له لأنه يمتلك نفس قوته. يقود هذا الوحش الثاني حركة للقضاء على الزانية في الفصل 17 من الرؤية، ألا وهي الكنيسة الزائفة التي ستجوز في فترة الضيقة. والرسول يوحنا لا يحترم تلك الكنيسة ولا يدعوها كنيسة، بل يدعوها زانية. فالكنيسة الحقيقية التي ستكون في ذلك الوقت قد غادرت الأرض تدعى عروس المسيح. لكننا نرى هنا آخر أثر للكنيسة المرتدة. سوف يقدم النبي الكذاب إلى العالم شيئا جديدا يعبدونه، ألا وهو الوحش الأول، الملك الذي يفعل إرادته، إنسان الخطية، الدكتاتور العالمي. وهكذا فإننا نرى هنا الوحش الثاني الذي سيرفع من شأن الوحش الأول إلى مرتبة العبادة. يقول: الذي شفي جرحه المميت. هذا يكشف عن أن الوحشين الأول والثاني يمتلكان القدرة على الشفاء والقيام بالمعجزات، وهذه هي الكذبة الكبرى التي سيشهدها العالم. عدد 13-14: ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش. هذا النبي الكذاب يمتلك القدرة على صنع الآيات والمعجزات، وقد حذر الرب يسوع من هذا النبي الكذاب. نقرأ في سفر الخروج: فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرفوا مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. هذا يعني أن هؤلاء كانوا سحرة أذكياء، وربما كانوا يمتلكون قوى شيطانية. كذلك فإن هذا الوحش الذي سيأتي في نهاية الزمان سيمتلك قوة شيطانية أيضا. سأتوقف عند هذا الحد أصدقائي لضيق الوقت، على أن أتابع معكم الحديث عن ضد المسيح الديني في الحلقة المقبلة بإذن الله. ليبارك الرب حياتكم، وإلى اللقاء.